المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء، ومن ثم نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: 67 صحفيا قتلوا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبا في قطاع غزة. فرنسا تحتفل بذكرى مرور 120 عام على صدور قانون 1905 التاريخي. نستمع إلى الرئيس الفرنسي متحدثا عن الذكرى. المفد الرئاسي الفرنسي لودريان يواصل جولته على المسؤولين اللبنانيين. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. قتل 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة مراسلون بلا حدود. ويشهد عدد الصحفيين الذين لاقوا حتفهم بين الأول من كانون الأول ديسمبر 2024 والأول من هذا الشهر ارتفاعا في ظل الممارسات الإجرامية للقوات المسلحة نظامية كانت أو غير نظامية وعصابات الجريمة المنظمة، بحسب المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة. وتؤكد في تقريرها أن الصحفيين لا يموتون بل يقتلون. أعلنت إسرائيل عزمها إعادة فتح معبر اللمبي وهو جسر الملك حسين مع الأردن غدا الأربعاء لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي. في هذا الوقت أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكدت من جهتها أن بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في الولايات المتحدة في 29 من الحالي. يواصل المفاد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في اليوم الثاني له في بيروت جولته على المسؤولين اللبنانيين بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة. إسرى وصوله التقى لودريان قبل ظهر اليوم برئيس مجلس نواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين تيني بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو ومستشار رئيس مجلس نواب محمود بري. اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة تناول تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجد الجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. ويلتقي في هذه الأثناء رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ويلتقي رئيس الحكومة نواف سلام على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء. يوشك عام 2025 ونصبح ثاني أشد العوام حرارة على الإطلاق أسوة بعام 2023 وفق بيانات نشرها مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الذي أوضح متحدثا عن تشرين الثاني نوفمبر تحديدا أنه كان هذه السنة الثالث الأشد حرارة على مستوى العالم. تحتفل فرنسا هذا العام ذكرى مرور 120 عاما على صدور قانون 1905 التاريخي الذي أرسى مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة. نصل الآن إلى صفحة رياضية مع زميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الرياضية المسائية، ونبدأها من كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تختتم مرحلة المجموعات بعد قليل وتحديدا عند الساعة 6:00 مساء بمباريات حاسمة. فالجزائر تلاقي العراق، قمة لحسم صدارة المجموعة، ولو أن الجزائر تبحث على الأقل على التعادل لتفادي الدخول في حسابات مع السودان إذا يفوز على البحرين. الجزائر العراق، العراق تتصدر، مباراة تأتيكم عند الساعة 6:00 مساء لحساب المجموعة الرابعة. وفي ذات المجموعة في ذات التوقيت أيضا البحرين تلاقي السودان، السودان تطمح للانتصار وانتظار عثرة للجزائر قد تأتي أو لا تأتي في مباراتها مع العراق. والمواعيد أوروبية بامتياز الليلة في دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ، سبورتينغ لشبونة، تأتيكم عند الساعة 9:45، وبداية من الساعة 9:00 قمة بين إنتر ميلان وليفربول في غياب محمد صلاح. محمد صلاح الذي ذكرت مصادر داخل صندوق الاستثمار السعودي اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي هو في خلاف كما نعلم مع ناديه ليفربول، وذلك اعتبارا من سوق الانتقالات الشتوية. وفي المواعيد أيضا برشلونة إينتراخت فرانكفورت، أتلانتا تشيلسي، أيندهوفن أتليتيكو مدريد، توتنهام سلافيا براغ، موناكو غالاتا سراي، رويال أونيون سان غولواز يلاقي أولمبيك مارسيليا. وننهي بخبر يهم كيليان مبابي الذي كان تعرض لكسر في إصبعه خلال مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم خسرها ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، حيث لم يشارك إذن في التمارين استعدادا للمباراة المنتظرة غدا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. كما لم يشارك أيضا زميله في المنتخب الفرنسي إدواردو كامافينغا. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نقطة النهاية لهذا الموعد الإخباري الرياضي، إلى اللقاء.
راديو أوريون نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأها من فرنسا التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 120 عام على صدور قانون 1905 التاريخي والذي أرسى مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وأصبح ركيزة أساسية في الهوية الوطنية الفرنسية ضامنا حرية المعتقد وحياد الدولة تجاه جميع العقائد. التفاصيل مع سليمان ياسيني ومازن حمود.
حديث الساعة. ما هو قانون العلمانية الذي تحتفل به فرنسا وتحتفل بمرور 120 عام على اعتمادها؟ معنا الزميل مازن حمود.
نعم سليمان، قانون العام 1905 هو التشريع الذي رسخ فصل الدولة عن الكنائس ونص على حياد الدولة تجاه الأديان وضمان حرية الاعتقاد. هذا القانون أعاد تحديد العلاقة بين السلطات الدينية والمدنية وأنهى الامتيازات التاريخية للكنيسة الكاثوليكية مع تأكيد أن الدين شأن خاص والدولة للجميع.
ولماذا يعتبر هذا القانون ركنا أساسيا في الهوية الفرنسية مازن؟
لأن العلمانية سليمان ليست فقط قانونا إداريا بل تعد مبدأ جمهوريا مؤسسا يقوم على حماية حرية المعتقد وممارسته، ضمان المساواة بين المواطنين مهما كانت دين ديانتهم، منع أي تأثير ديني على قرارات الدولة. العلمانية هي سقف يعيش تحته كل الفرنسيين دون تمييز، وهي جزء من الهوية السياسية والفكرية للجمهورية الخامسة اليوم.
وخلال 120 سنة ما هي أبرز التحولات التي واجهتها العلمانية؟
مع تغير المجتمع الفرنسي واجه القانون تحديات لم تكن مطروحة في العام 1905، ومن أبرز هذه الأوجه الزيادة الكبيرة في التنوع الديني والعرقي، تصاعد التيارات المتشددة والجدل حول الرموز الدينية في المدارس والمؤسسات، انتقال الدين من المجال الخاص إلى فضاء النقاش العام بفعل الإعلام ووسائل التواصل. ونتج عن ذلك سليمان قوانين جديدة مكملة مثل قانون منع الرموز الدينية الظاهرة في المدارس عام 2004 وقانون محاربة الإنعزالية في العام 2021.
وفي ذات السياق مازن، ما هي التحديات التي تهدد مبدأ العلمانية؟
نعم، هناك ثلاث جبهات حساسة. أولها توظيف العلمانية كأداة صراع حزبي ضد فئات معينة. الثانية هي صعوبة التوفيق بين الهوية الجمهورية والخصوصيات الدينية للمهاجرين. الجبهة الثالثة تتمثل في الخلط بين حماية الحريات ومواجهة التشدد، مما يثير مخاوف من التضييق على المسلمين تحديدا.
مازن أخيرا، ما مستقبل العلمانية في فرنسا؟
المستقبل يعتمد على قدرة فرنسا على تحقيق توازن دقيق بين احترام التعددية الدينية والثقافية وبين الحفاظ على وحدة المجتمع تحت مظلة قانون واحد لا يميز بين المواطنين. وبحسب المراقبين كلما نجحت الدولة في جعل العلمانية ضمانا للحرية وليست سلاحا للإقصاء، زادت فرص بقاء هذا المبدأ كعامل قوة ووحدة بدلا من أن يتحول إلى مصدر توتر.
الرئيس الفرنسي تحدث بهذه المناسبة، ونستمع إلى مقتطف مما قاله.
Grâce à la loi de 1905, la République nous garantit en effet la liberté de penser.
بفضل قانون عام 1905 تضمن لنا الجمهورية حرية التفكير والتعبير عما نريد وحرية الإيمان كما حرية عدم الإيمان وحرية الصلاة والتفلسف واعتناق المذاهب وحرية الروح وحرية الضحك وحرية رسم الكاريكاتير. ويقول هذا القانون أيضا أن الإيمان ليس فوق القانون وأنه لا يمكن لأحد أن يفرض على الآخر طريقة ما في ممارسة دينه بدعوى أن إيمانه يسمو على القانون، فهو يعيد جميع المواطنات والمواطنين إلى مبدأ المساواة. ولأن الجمهورية علمانية فهي لا تفرض أي معتقد على المواطن، مهمتها هي حتى منع أولئك الذين يسعون إلى فرض شريعتهم الدينية على مجتمعنا سواء بالترهيب أو حتى بالإرهاب. وأن أسهر على ذلك وأنتم تسهرون على ذلك ونحن جميعا نسهر على ذلك. إن الجمهورية العلمانية لا تهدف إلى فرض هوية ناتجة عن جذور ثقافية أو دينية أو أصل معين، وهي ليست موجهة لمحاربة أي دين من الأديان.
Elle ne distingue pas entre les consciences.
فهي محايدة لا تميز بين الضمائر، لكنها تريد إنارتها لتكون حرة. استمعنا إلى مقتطف ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون بمناسبة مرور 120 عام على صدور قانون 1905 التاريخي الذي أرسى مبدأ العلمانية. ننتقل الآن إلى ضيف زاوية الشرق، حيث صادق الاتحاد الأوروبي على إجراءات لتضييق الهجرة واللجوء، إجراءات تقدمت بها المفوضية الأوروبية من بينها التي تتعلق بفتح مراكز عودة خارج حدود الاتحاد وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الرافضين المغادرة. المحامية زينة خطيب المختصة بالهجرة واللجوء قدمت قراءة عن هذه الإجراءات في مقتطف من زاوية الشرق، متحدثة إلى زميل مازن حمود.
للأسف هذا الاتفاق الأوروبي ليس إيجابيا مو كتير بمصلحة اللاجئين. ثلاث تدابير هي مش كتير لمصلحة اللاجئين. بالنسبة للتدبير الأول، هو رح يتم دراسة طلب اللجوء على الحدود تبع الدولة الأوروبية. هذا الشيء بيعني أنه طالب اللجوء ما بيعود باستطاعته أنه يقدم فيزا لجوء من بلده أو من بلد مجاور. يعني هو قبل ما يوصل للبلد الأوروبي هو لازم يحصل على فيزا نظامية لحتى يقدر يوصل لأوروبا، وما ولم يعد يستطيع أن يقدم فيزا لجوء حتى يوصل لأوروبا. ووقت بيوصل للحدود بفيزا نظامية وبيقدم طلب اللجوء، راح يتم دراسة طلب اللجوء على الحدود. يعني هذا الشيء بيسمح بتوسيع الحجز على حرية اللاجئين بانتظار البت بطلب لجوءهم. مثلا بفرنسا في منطقة الانتظار اللي هي بمطار رواسي، بالعادة طالبي اللجوء يتم حجزهم. هذا الشيء ضد، للأسف، ضد حقوق الإنسان، ضد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية يلي بتنص أنه ما لازم نحجز حرية الشخص إلا للوقت الضروري. يعني هذا تدبير أبدا مو لمصلحة اللاجئين. التدبير الثاني هو توسيع نطاق الحجز حرية اللاجئ بانتظار دراسة طلب لجوءه. أما بالنسبة للتدبير الأخير، هو فتح إمكانية إرسال طالب اللجوء إلى بلد ثالث، يعني مش لبلده إذا كان بلده غير آمن، ولا البلد اللي تقدم فيه طلب اللجوء. هم منين بيفتحوا إمكانية إرسال اللاجئ إلى دولة ثالثة قد لا يتمتع فيها بأي صلات، إن كان صلات عائلية أو صلات اجتماعية. وهذا تدبير خطير ممكن يؤثر جدا على مصلحة طالبي اللجوء.
سيدة زينة خطيب، هذه الإجراءات لكي تكون سارية المفعول تتطلب أن يصوت عليها البرلمان الأوروبي. أنتم كحقوقيين هل تعتبرون أن التصويت وارد، لسيما أن المواقف السياسية في الاتحاد الأوروبي متفاوتة؟
أكيد هناك احتمال. نظرا لوجود أعضاء في البرلمان الأوروبي أكثر فأكثر يأتون من الأحزاب اليمينية المتطرفة، الشك بأن لا تتم الموافقة على الاتفاق أمام الاتحاد الأوروبي. ولكن نبقى متفائلين بأن يتم الاعتراض ويكون هناك اعتراض على هذا الاتفاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان.
استمعنا إلى مقتطف مما قالته ضيفة زاوية الشرق المحامية زينة خطيب المختصة بالهجرة واللجوء قدمت قراءة عن إجراءات بالهجرة، وهي ضيفة زاوية الشرق الذي يأتيكم كل يوم عند 6:30 مساء من الاثنين وحتى يوم الخميس. في اكتشاف أثري جديد، أعلن علماء الأثار البحرية العثور على حطام سفينة ترفيهية مصرية قديمة يقدر عمرها بنحو 2000 عام. تمت عملية الاكتشاف تحت المياه قبالة سواحل مدينة الإسكندرية في مصر. سليمان ياسيني. حول العالم،
عثر غواصون على هيكل سفينة يزيد طولها عن 35 مترا وعرضه حوالي 7 أمتار تحت المياه في ميناء جزيرة أنتيرودوس، حسب ما أعلن المعهد الأوروبي للأثار البحرية في بيان. ووجدت على السفينة كتابات يونانية قد تعود إلى النصف الأول من القرن الأول للميلاد، وتدعم فرضية أن السفينة بنيت في الإسكندرية. وأضاف المعهد الأوروبي للأثار البحرية ومقره في الإسكندرية بمصر أن السفينة كانت على ما يبدو تضم مقصورة مزينة بشكل فاخر، وكانت تشغل بالمجاذف فقط. وأسس الإسكندر المقدوني الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد، وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج المد ساحلها ما أدى إلى غرق جزيرة أنتيرودوس التي اكتشفت عام 1996. وعلى مر السنين عثر الغواصون على تماثيل وعملات معدنية وكنوز أخرى في الجزيرة الغارقة، بعضها معروض في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. هذا ونشر مدير المعهد الأوروبي للأثار البحرية فرانك جوديو مؤخرا تقريرا عن أنتيرودوس ومعبد إيزيس، فيها استنادا إلى عمليات استكشاف تحت الماء أجريت منذ تسعينيات القرن الماضي. وأكد المعهد أن الأبحاث المستقبلية حول الحطام المكتشف حديثا تبشر برحلة شيقة في حياة مصر الرومانية القديمة وديانتها وثرواتها ومجاريها المائية. وتعد الإسكندرية موطنا لأثار قديمة وكنوز تاريخية، لكن ثاني أكبر مدينة في مصر عرضة بشكل خاص لتداعيات تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر، إذ تغمرها المياه بأكثر من 3 ملليمترات كل عام. وتقول منظمة الأمم المتحدة إنه في أفضل السيناريوهات سيكون ثلث الإسكندرية مغمورا بالمياه أو غير صالح للسكن بحلول سنة 2050.
حول العالم، ومن الإسكندرية نختم هذه الجولة. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.